أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بعد ما تقدم من أنه لو شمل إذن المالك بصب العمل الاستباحي في العين الخارجية، شمل الإذن بصبه بالمال الكلي في ذمة المالك، إما بالمباشرة أو بالتسبيب أو يعني بالواسطة في البيع، على ما تقدم لدينا، أو أنه صرح ابتداء أنه صح أعطيتك رأس المال بس فيك أنت التاجر بالكل فيه الذم، باعتبار أنه كلا الشقين يفضي إلى الناتج ويفضي إلى الربح في البيع. كان الكلام بالنسبة لي الإيرادين الآخرين. الإيراد الأول هو أنه إذن لو تلف رأس المال الاسترباح ورأس مال المضاربة قبل أداء ما في الذمة، اشترى في الذمة وتلف رأس المال قبل ذلك، فهل يجبر المالك على أن يدفعه ويبذله من مال آخر؟ وهل هذا إلا إشحاف إضرار بالمال؟ ولو سلم وبدو يدفع المال آخر سوف يكون هذا المال خالص للمالك وليس مال مضارب. ليس كل ما لدى المالك هو مال مضارب، بعض ماله مال مضارب أو المال المدفوع له. إذا تلف ذلك المال، المال الآخر يكون مال للمالك، فتمام التجارة سوف تكون للمالك في البين، تقع عن المالك إن كان هنالك ربح فهلي المالك في البين، ولا ينبغي أن يكون العامل شيء. هذا اللي يدعى عودة إشكالان، غير إشكال أن القدر المتيقن بالنسبة لإطلاقات الأدلة في البين واللي من ثلاث إشكالات اللي ذكرهم الماتن عن المشهور الذين حكموا بالبطلان مثل هذه المعاملة والشراء في الذم في البين. قلنا بأن الجواب عن بعض الذي تقدم من أنه حينئذ يكون مقيد إطلاقات أدلة ما دل على جواز الشراء، أو إذا كان هنالك تنصيص على جواز الشراء بالذمة والإذن بالشراء في الذمة بمقدار المال الموجود بالخارج، وهل يمكن تقييد الكل لوعاء الذمة بما يكون أمرا شخصيا خارجيا وعاءه ظرفه الخارج أو أنه لا يمكن، مضافا إلى أنه قد يدعى أنه يقع عن العامل كما ورد في كلمات بعضهم وإن احتملته عبارة القواعد للعلامة قدس الروم. على كل حال الملخص الذي نريد أن نشير له فيما يرتبط بالمطلب، سلمنا بالمرتبة الأولى أن إذن المالك بصب العمل الاستباحي على المال الخارجي هو إذن بصبه على المال الكلي اللي هو في ذمة المالك، إما مباشرة أو بالواسطة يعني ولو من خلال وكيل اللي هو العامل في البنك. إذا سلمنا حينئذ بهذا المطلب فنقول حينئذ رأس المال لا يخلو بحسب الواقع ونفس الأمر، إما أنه بعد بيد المالك أنه مادة معنى يشترط أن يكون رأس المال خارجيا ولا يشترط بذله للعامل ودفعه إلى العامل كما تقدم لدي، رغم أنه ورد في تعريف المضاربة هو دفع المال للغير بغرض الاتجار به على أن يكون الربح بينهما، رغم هذا التعريف الكثير الذي ورد في كلمات الفقهاء، إلا أنه لا يشترط أن يكون رأس المال بيد المالك، يمكن يكون رأس المال بيد لا يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل، يمكن يكون رأس المال بيد المالك ويمكن يكون بيد شخص ثالث استأمنه المالك على رأس المال العامل فقط، وفقط أنت اهتم لي بالتجارة وصب العمل الاستباحي وقت اللي بدك ما يلتعاد موجودين ومعينين ومشخصين في الخارج. فإذا كان رأس المال بعض بيد المالك وأذن المالك بصب العمل الاسترباحي على الجامع ما بين المال الخارجي والمال الكلي حينئذ في ذمة المالك في المحن وتلف حينئذ هذا المال الخارجي، فهنا لا شك ولا إشكال أنه إذا مش بحاجة إلى إجازة وأنه يكون عقد فضولي إذا ألحق بإجازة صح وإلا بطل لا يكون صحيحا من رأس في قلبه. وإذا اللي كلام الماتن بإطلاقه على ما سوف يأتي باستعراض الصور الخمسة يكون موضع للخلاف بينه وبين جملة من المعلقين والمحشين على الماتن ليوافقوه فيما ذكره بالجملة ولكن هم خالفوه في ذلك. وذلك لأنه هل يقع هذا مضاربة ولا لا؟ يقوم هذا المال خالصا لوجه المالك ونتيجته إذا كان مضاربة بدنا نعمل بقانون مضاربة الربح بينهما، وإذا كان مالا خالصا للمالك في قلبه فهذا الربح بقانون التبعية سوف يكون لخصوص المالك ولا يكون للعامل منه شيء في قلبه. عبارة الماتن في الصورة ذكر الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الأولى اللي هي ما لو كان حينئذ الاتجار بذمة المالك، والصورة الثانية ما لو كان الاتجار بذمة العامل بوصفه وكيلا عن المالك ومأذونا من قبل المالك، مو بذمته باعتبار أنه شخص من الناس، لا بذمته باعتبار أنه وكيل عن المالك في قلبه، حيث حكم بأنه توقع حينئذ المعاملة صحيحة مش بحاجة إلى إذن لاحق في البين، أساسا مش بحاجة إلى إذن لاحق، يكفي الإذن الذي أشار له ابتداء وتضمنته هذه المعاملة، غايته أنه هنا في البين يكون الربح بينهما، يعني يقع مضاربة، يكون المال حينئذ المال مضاربة في البين. وإذا كان موطن الإشكال وحاصل هذا الإشكال أنه ليش دائما مضاربة، دائما مضاربة إذا كان المالك تاجر العامل على الأعم من المال الشخصي المدفوع بالخارج والمال الكلي اللي هو في ذمته، حتى وكان بذل المال الخارجي فقط وفقط لتسيير عمل المضارب لأنه بده ميل بالخارج لحتى يتيش ولا ابتداء لا تحقق التجارة، فدفع هذا المال لا حصرا حينئذ لرأس مال المضارب في هذا المال الخارجي وإنما عملية تيسير أمر الاتجار والبيع والشراء في البين ليس إلا يمكن بها الكيفية وبها الوضعية. في مثل ذلك حينئذ يكون رأس مال التجارة هو الكل في الذمة، كان هذا المال المدفوع خارجا موجود به ونعمت كان تالفا بالحق قانون التبعي خالف العامل شرط المالك بده يضمن، لم يخالف شرط المالك فبيكون من كيس حينئذ المالك وعلى المالك أنه يدفع من مال آخر في البين. ليش من مال آخر؟ من مال آخر ولا يقع عن المالك بل يقع عن مال المضاربة، فإذا كان هناك ربح فيكون موزع بينهما بحسب ما تشارط من النصف أو ثلثين الثلث وإلى آخره. هذا الذي ينبغي حينئذ أن يقال. إذا ابتداء جوزنا أن تكون المضاربة مش مشترط أن تكون مضاربة لشخص المال الخارجي، يمكن أن تكون مضاربة حتى بمال كلي في الذمة، مش الكل في الذمة ابتداء، الكل في الذمة الذي يحصل في طول البيع والشراء في طول الاتجارات في البيع، لأنه في عندك كليين في الذمة، كل في الذمة اللي هو أشارت له رواية السكون واللي على أساسها المال اشترط أن يكون رأس المال عينا لا أن يكون دين، واضح. وعندك كل في الذمة، عندك مال خارجي مدفوع له بعنوان المضاربة ومع ذلك يصح أن تكون الشراءات والبيعات التي تتضمنها المضاربة أن تكون مش مشترط أن تكون بشخص المال بل أن تكون حينئذ بمال كلي في ذمة المالك الأعم من شخص المالك أو العامل بوصفه وكيلا عن المالك في البيع. في مثل ذلك يمكن أن يتم كلام المهدي، فتكون هذه الاستباحات استباحات لرأس مال المضاربة لأنها تكون للمال الخالص للمالك في البيع، فبالتالي يكون محكوما لقانون الربح بينهما لا لقانون تبعية النماء في الملكية للملكيات الأصل في البيع. هذا الصورة الأولى. إذا كان إذن المالك تضمن الإذن حينئذ للعامل ب صب العمل الاستباحي في ذمة المالك الأعم من شخص المالك أو العامل بوصفه وكيلا ونائبا عن المالك في مثل ذلك، وقلنا بأن الماتن صرح بنكتة ما أن المضاربة مش على شخص المال الخارجي، حتى على المال الكلي في الذمة الذي يحصل في طول البيع والشراء، مو المال الكلي في الذمة اللي أشرت له رواية السكوني، يعني مو على أن يكون رأس المال دينا لا أن يكون عين، لا عين بس لك أن تشتري بالمال بالذمة طالما موجود عندك عين أو مال موجود في الخارج. في مثل هذه الصورة يتم كلام الماتي، يعني تكون المضاربة صحيحة بلا حاجة إلى أن تلحق بإجازة، يعني مش معاملة فضولية في البيع، بلا حاجة إلى أن تلحق بإجازة تصحيح البيوعات والشراءات في البيع، إن كان هنالك ربح فبيكون محكوم لقانون الربح بينهما، يعني للمضاربة يكون ربح مضاربة وربح رأس مال مضاربة، لا يكون ربح حينئذ رأس مال خالص للمالك في البيع بحيث أنه لا يكون العامل فيه شيء بل محكوم لقانون تبعية النماء في المحيط المحيط الخاص. وأما إذا لم نجز بوجه من الوجوه أن يكون رأس المال كليا في الذمة، لا ولا لا كل في الذمة ابتداء ولا كل في الذمة ولو في طول عملية البيع والشراء فيها، كل في الذمة ابتداء لأشرته رواية السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه، ولا في طول ذلك بناء على أنه كل ذلك يعني لابد أن يكون رأس المال عينا وبوجه لا يصلح لأن يكون وعاء حينئذ رأس المال هو حينئذ الذمة، وأن يكون رأس المال كليا في ذمة المالك العامل ذمة شخص أي شكل من العامل بوصفه عامل العامل بوصفه بخصيته الشخصية بأي نحو حينئذ لا يصح. ففي مثل ذلك جزما لا تقع مضاربة لا تصح مضاربة. طيب إذا لا تصح مضاربة تصح أن تكون عن المالك أو لا؟ إذا قلنا بأن الإذن تضمن الإذن بصب العمل الاسترباحي على المال الخارجي، تضمن الإذن بصب على المال كل في الذمة على أن تكون توفية من المال الخارجي والتسديد والأداء من المال الخارجي في البنك، أو لا أصرح ابتداء المالك بأنه لا ما في مانع من أن يكون رأس المال أو يكون الاتجار على ذمتي، مش مشترط أن يكون بشخص المال الخارجي، وإنما أعطيتك المال فقط لتسهيل عملية البيع والشراء فيها، في مثل ذلك رح توقع هذه المعاملة عن المالك، واضح مش عن مال المضاربة، عن المالك شخص المالك، إذا وقعت عن المالك شخص المالك فتكون هذا محكوم لقانون التبعي. وهنا جملة من المعلقين على الماتن خالف الماتن في الصورة الأولى والثانية، بهذه الصورة الماتن أيضا بده يفترضها أنه تقع هذه المعاملة وهذه المضاربة عن مال المضاربة لا عن حينئذ المالك في البهن، وبالتالي يكون الربح مقتصر بينهما، لا في هذه الصورة يكون حينئذ الربح خالصا بالمالك، ليش؟ لأنه محكوم لقانون التبعية وليس العامل حينئذ شيء. إذا تضمن الإذن أو أذن المالك بعد ذلك وأجاز المالك، إذا ما تضمنت المعاملة الإذن بصب العمل الاسترباحي على المال الكلي في الذمة فكنا بحاجة إلى إجازة لاحقة، أجازها لاحقا صحت بعنوان فضولية، إن لم يجز واقعا بطلت حتى المعاملة البيع والشراء بطلا ولا يقع لا عن المالك ولا عن العامل. وأغرب ما في البيع وإذا يساعده إطلاق عبارة القواعد وليس هو يعني واضح من كلمة القواعد أن هذه المعاملة تقع عنه عن العامل، والوجه في ذلك أنه في عندك أنت المعامل كأنه فرض صحته مفروع عن صحته، وعندك المالك والعامل والمضاربة ولا رابع. عن المضاربة ما صحت في البين بما أشرنا له بأنه لا يقع المال كل في الذمة سواء الذمة ابتداء أو الذمة انتهاء بعد عملية البيع والشراء، فلا يقع مال المضاربة، لا يقع عن المالك، ليش؟ لأنه المالك لم يأذن أو صرح بعدم الإذن، أعطيتك إياه لحتى تجر فيه مش تروح تجر لي بذمتي وبعدين تسدد منه، لم يأذن بوجه حينئذ أن يقع على المال كل في الذمة، ولو اللوازم والتوالي الفاسدة اللي أشار لها مشهور الفقهاء في البيت، فبالتالي المعاملة صحيحة ولم تقع لا عن مال المضاربة ولا عن المالك، عن من بدك تقول؟ عن العامل. وهذا غريب في بابي، مش لأنه أساسا العامل لم يقصد في البين، حتى لو وسط العامل ذمته، هي الصورة الثانية التي سوف يأتي الحديث عنها، لنوسط ذمته لا بوصفه شخص من الناس، بل وسط ذمته بوصفه وكيلا عن المالك حينئذ في البين ليس إلا وفي مثله، من الواضح أن هذه المعاملة لا تكون حينئذ صحيح. هيدا كله في صورة ما لو كان رأس مال المضاربة بعد وين بيد المالك حينئذ في البحث. واتضح من خلال ذلك خلافا لما أفاده السيد الخوي أنه لا يكون تلف رأس المال الموجود في الخارج تلفا للمال، يعني تلفا للثمن في يد المشترك قبل إقباضه للبائع في البحث. ليش؟ لأن الثمن حينئذ ليس شخص المال الموجود في الخارج المدفوع بعنوان المضاربة، وإنما رأس المال هو الكل الموجود في ذمة المالك. وإذا ما تلف اللي تلف مصداقه في البين المزمع والمنوي تسديد ودفع رأس المال حين يعني الثمن منه لا من مال حينئذ آخر في البين. هذا الشيء ومسألة إشغال ذمة المالك بمال آخر في البين وهو لم يأذن شيء آخر ما في ترابط حينئذ فيما بينهما. هذا كله في صورة ما لو كان رأس المال موجود في يد المالك وما أعطى للحق، وأيضا يلحق به ما لو كان موجود بيد شخص ثالث. المالك وكل أنه رأس المال يكون بيد هذا الشخص الثالث، يعني غيره غير العامل في المالك. وأما إذا كان رأس المال بيد العامل في المالك، واضح هنا أيضا تأتي الشقوق اللي أشرنا لها. إذا كان لأن الفرق وين لح يبرز، يبرز أنه في الصورة الأولى إذا تلف رأس المال العامل أساسا مش مسؤول، إلا أن يكون التلف أو الخسارة والوضيعة التي لحقت رأس المال ناتجة عن تجارات العامل، لأنه مرات يكون رأس المال بيد المالك ومع ذلك تلحق الخسارة لرأس المال بتصرف العامل. أذن له قال له خيفي إلك مثلا 100 مثلا 1000 درهم تتجر فيهم وهودي موجودين عندي حاضرين مشخصين، مثلا راح اشترى شيء نهاه عنه المالك، اشترى ما يفسد ليومي وقد نهاه المالك مثلا عن ذلك، وصار في وضيعة برأس المال بحيث أنه ذبل وآل إلى التلف في البين، فاضطر بيعه لأن يكون مطعوما للبهائم لا أن يكون مطعوما للناس في البين، فبنص السعر بل بربع مثلا السعر في البين، صار في وضيعة برأس المال. ورأس المال موجود عند مين؟ عند المالك في البين، بس هذه الوضيعة والخسارة اللي لحقت رأس المال ناشئة عن تصرف العامل الغير مأذون به أو المشروط حينئذ عدمه في البين، قطعا هون يتحمل العامل. وإلا بشكل عام حينئذ الفارق بينهما أن التلف لرأس المال إذا كان بيد المالك كان العامل أساسا مش مسؤول عنه، وإنما نحكي عن المسؤولية وعن المسؤولية إذا كان رأس المال بيده بقاعدة على اليد أو بقاعدة التعدي والتفريط وإلى آخر هذه القواعد الخمسة اللي أشرنا لها في محلها. فبالتالي هذه هي نقطة حينئذ الفرق، وإلا فرق آخر حينئذ لا يوجد، بمعنى أنه إن كان الإذن بالتصرف بالمال الخارجي متضمنا مستلزم الإذن بالتصرف في المال الكلي في ذمة المالك أو بذمة العامل وصفي وكيلا عن المالك في البين، فاشترى حينئذ في الذمة في البين، فعلى ما أشرنا أنه تقع تارة عن المضاربة وأخرى تقع عن المالك في البين. تقع عن المضاربة فيما لو كان إذن حينئذ المالك ليس إذنا محصورا فقط بالمال الخارجي، حتى بالمال الذمي وأعطاه المال الخارجي حتى يسر أمر المضاربة ليس إلا في البين، ففي مثل ذلك حينئذ كأن المضاربة على هذا المال اللي هو في ذمته. وإذا المال حينئذ تلف من دون تعد ولا تفريط، افترض حتى مع التعدي والتفريط ومخالفة شرط المالك في البين غاية أنه بيضمن، أما المضاربة لحتبه ليش؟ لأنه روايات جمعت بين صحة المضاربة وتضمين العامل لمكان مخالفة شرط المالك في البين، فالمضاربة تكون صحيحة في مثل هذه الفرض، ويلزم بأن يكون البذل حينئذ من مال آخر في البين، ولا تكون المعاملة فضولية لمكان أن الإذن بصب العمل الاستربحي في المال الخارجي استلزم وتضمن الإذن بصبه بالعمل الكلي في ذمة المالك، فتكون المعاملة صحيحة بلا أي إشكال في المال. هذا إن على هذا التقدير، وإلا جزما حينئذ المعاملة تكون فضولية، يعني إلا إن لم يتضمن الإذن بصب العمل الاستباحي في المال الخارجي للمال الكلي في ذمة المالك في البيت وتاجر على ذمة المالك، فحينئذ إن أجاز المالك وقعت المعاملة عن خصوص المالك فيها ويكون الربح خالصا للمالك إن كان هنالك، وإن لم يجز المالك كانت المعاملة فضولية. ومن الغرابة بمكان حتى لو كان المال بيد العامل أن نقول أنها وقعت عن ذمة العامل، يعني تكون المعاملة للعامل في البين فإن كان هنالك ربح له، لأن أساسا غير منوي وغير مقصود ذمة صح في عندك كلي، بس كلي وعاؤه ذمة المالك، ظرفه ذمة المالك وليس وعاؤه ظرفه ذمة العامل في البين. لا يقع حينئذ عن المضاربة المشترك بينهما، وإنما يقع عن المالك إن أجاز المالك، إن لم يجز المعاملة تكون إذن باطلة فيها البيع بلا أي إشكال فيه المقام. هذا ما تقتضيه المسألة، بلا فرق بين يكون رأس المال بيد العامل أو بيد المالك، وهدهن التقديرين والتشقيقين بدنا نشره. بعد ذلك ندخل إلى الصور الخمس. الصور الخمس في عندنا الصورة الأولى والصورة الثانية لهما حكمها. الصورة الأولى وهو ما لو كان بيع العامل إذن على ذمة المالك في البيع ابتداء، وهو مأذون بإشغال ذمة المالك بالتصرف في ذمة المالك، لكن بمقدار مثلا 1000 درهم فيه. كلي 1000 درهم وعاؤها الجامع ما بين 1000 درهم الخارجية اللي بذلها المالك العامل وال1000 درهم اللي هي في ذمة المالك، بتوسع أكثر إذا بدكم أعم من 1000 درهم خارجية سواء بذلها للعام أعطاها للعامل أو بقيت موجودة عنده بس هي مال معزول لغرض المضاربة في البين أو الكل في الذمة في البين. وهذا اللي قلنا فيها حينئذ التشقيقين، إنه إذا حصل تلف للمال الخارجي هل يسدد من مال آخر وتكون مضاربة أو لا؟ لا يسدد من مال آخر، وبالتالي حينئذ تبطل المعاملة ضمن هذا التفصيل بين أن يكون المال بيد المالك، المال المضاربة بيد المالك أو لا، أو بحكم المالك اللي هو الشخص الثالث في البين أو لا، أن يكون مال المضاربة وزل العامل ودفع عليه العامل. الإذن تضمن الإذن بالتصرف بالمال الكلي في ذمة المالك أو أنه لا لم يتضمن، فيأتي فيه التفصيل بين أن يقع مضاربة ويكون ربح بينهما أو لا يكون محكوما لقانون أن النماء تابع في ملكية الأصل فيكون الربح خالصا للمالك في البيع. هذا حاصل ما ينبغي أن يبقى في الصورة الأولى، وكذلك الحال في الصورة الثانية وهي ما لو كان شراء العامل على ذمته، بس مو على ذمته بوصفه شخص من الناس، بل على ذمته بوصف أنه وكيل عن المالك وينوب مناب حينئذ المالك، يأتي فيها نفس حينئذ التفصيل والإشكال نفس الإشكال في البين. المالك أطلق عبارته أن تقع مضاربة، وقلنا بأن جملة من الفقهاء والمعلقين على المات منهم الإمام ومنهم السيد الخوئي ومنهم ومنهم منهم على ما سوف يأتي أشكلوا بإطلاق العبارة بأنها تقع مضاربة، لا تقع مضاربة إن اللي أشرنا، وإلا فتكون خالصة للمالك فيكون الناتج له بقانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل في البيع. هلأ بيبقى أنه الوكيل وقت عم يتجر في ذمته وأصله ذمة المالك، حينئذ كيف تتحقق؟ هذه موكولة إلى محلها في البيع، هل هي من باب إذن المالك للعامل بإشغال ذمة المالك، يعني ما عم يتصرف بذمته وإنما إذن له كيف عنده مال مرة موجود بالخارج مرة موجود في الذمة، كما أذن له بالتصرف في المال لوعاء الخارج أذن له بالتصرف في المال لوعاء الذمة لذمة المال، كذلك الحال هنا عينا بعين يكون أذن له بأن يشغل ذمته، يعني أن يتصرف بالمال لوعاء ذمة المالك من دون أن يكون للعامل حينئذ ذمة في المال. مرة أخرى لا، هذا اللي يتراءى من التقسيم والتشقيق اللي ذكره المات القدس، من أن يشتري العامل على ذمته بس مو على ذمته بوصفه شخص من الناس، بل على ذمته بوصفه نائبا ووكيلا عن المالك ومأذونا من قبل المالك، وهون اللي بتجي عملية التوسع. في دائرة الذمة. في عندك ذمة المالك بالمباشرة اللي هو الذمة الحقيقية الوجدانية، وعندك ذمة أخرى اللي هي ذمة العامل اللي بتكون اللي هو وكيل عن المالك، وبيكون في توسعة في ذمة المالك، بينما كان ذمة المالك خالصة لوجه هي الذمة الوجدانية لشخص المالك ووعاءه فقط وفقط وظرفه هو ذمة المالك. الآن بهذا الإذن توسعت هذه الذمة فصارت تشمل هاتين الذمتين، هذيك ذمة وجدانية وبمال مطلق للمالك، هون لا ذمة تنزيلية ادعائية تشمل فقط وفقط المقدار المأذون به اللي هي الألف درهم، اللي هي كلية الألف درهم، مش شخص الألف درهم فقط وفقط موجودة بالخارج في البنك. هذا الخلاف اللي موجود حينئذ عندهم بالنسبة لمسألة أن يشتري على ذمته بوصفه وكيلا عن المالك، هل هو فقط وفقط إشغال لذمة المالك أو لا لذمته باعتبار أنها توسع في دائرة ذمة المالك بحيث صار لها فردان حقيقي وادعائي تنزيلي في المالك. هذا هو الفرق بينهم، وإلا حكمهما واحد بالشكل الذي أشرنا له. يبقى فقط وفقط الإشكال بأنها تقع مضاربة بقول مطلق، هذا اللي ناقش فيها المعلقون على المتن، وإلا شيء آخر لا يوجد. الصورة الثالثة وهي لا، وهي صورة ما لو اشترى العامل في ذمته بشغله نفسه في المهن بوصفه شخص من الناس، واضح ما اشترى حينئذ لا بالمال الخارجي ولا بمال كلي في ذمة المالك ولا بمال كلي في ذمته بوصفه وكيلا عن المالك ومأذونا عن المالك، بل في ذمته بوصفه شخص من الناس في المهن ولم يكن، هذه الصورة التالية حتى يبقى مجيل للصورة الرابعة والخامسة، ولم يكن من نيته. طيب ما أنت مثل الأشكر بين لهم، أنت نوري مثلا أندبوري منين ما معكش مصاري منين بدك تسدد، ما كانش من نيته من رأس أنه يسددها من المال المدفوع حينئذ مضاربة في الله، منين بدك تسددها الله بيبعث مثلا هناك. بعد ذلك وقت إجا وقت الجهد لأنه الكل في الذمة، الذمة ما في أوسع منها في المال، ولا تسمن ولا تغني من جوع، بدك تيجي أنت تسدد، تمت إجا بده يسدد طلع هيك ما لقى قدامه إلا مال المضاربة اللي هو للمالك أخده وبذله حينئذ كذلك. هم لا شك والإشكال أنه يكون عاصي لأنه نتصرف بهذا المال على غير حينئذ وجهه في المال. التفت بكل الشقوق الأولى والثانية وهيدي الثالثة عم يتصرف بها المال، بس بالصورة الأولى عن المال، بالصورة الثانية في ذمته بوصفه وكيلا عن المالك، ما فيش أي مشكلة. إيش عم بيوقع؟ إما عن المضاربة بقول مطلق عند المالك بالصورتين، أو عن المضاربة على بعض التقدير وعن المالك على البعض الآخر للتقدير كما عليه جملة من المعلقين على المتن، واضح. أما في هذه الصورة لا، كان هو عم يشتري الكل وعاء ذمة العامل بوصفه شخص من الناس لا بوصفه مأذونا عن المالك في البحر، ماذا فيه هو يعمل؟ طيب نعم بدك تسدد ما معك مصاري الله بيبعث، فاتل إجي الله بيبعث ما بعت الله ما بعتلوش، فقام مد يده إلى مال المضاربة وتم التسديد من مال المضاربة الموجود حينئذ في الخارج. هون قطعا في عصية تصرف في مال المضاربة بغير وجهه، إذا لم يكن مأذونا بالقرض أنه يستقرض حينئذ مال، إذا كان مأذونا بالقرض وكان المال المسدد ما في ذمته بمقدار المأذون به لا بأس، أما إذا لم يكن مأذونا أو مأذونا ولكنه كان أزيد من المال المأذون به فيه قطعا هنا يكون عاصيا. المعاملة صحيحة ولا لا يأتي إن شاء الله. أنا